بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مختلفة. أعتقد بأن الحديث وأن الموضوع الذي سنتحدث فيه في حلقة اليوم قل ما نسمعه على شاشات الفضائيات في هذه الفترة، بل وفي الفترات السابقة. الكل مشغول بالدستور، الكل مشغول بالبرلمان، الكل مشغول بالرئاسة، الكل مشغول بأشياء عديدة، ولكن من منا انشغل بقضية القدس؟ نعم، من منا انشغل بقضية الأقصى التي هي قضية المسلمين الأولى؟ احنا النهاردة مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا القدس. يا قدس ستظل في وجداننا. نعم، يا قدس ستظل في وجداننا، هذا هو موضوع حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. هنتكلم في أمور معينة، ثلاث محاور سيدور اللقاء حولها إن شاء الله. أولا التأصيل الشرعي، ثم المأساة، ثم الواجب علينا، نتكلم فيهم بإذن الله رب العالمين وبالتأكيد مع القصائد. ولكن في البداية نقول: متى يفيق النائمون؟ متى يفيق النائمون؟ شهداؤنا بين المقابر يهمسون، والله إنا قادمون، والله إنا عائدون، والله إنا راجعون. شهداؤنا خرجوا من الأكفان واصطفوا صفوفا ثم راحوا يصرخون: عار عليكم أيها المستسلمون، عار عليكم أيها المستسلمون، والله إنا عائدون، والله إنا قادمون، والله إنا راجعون. معنا مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، حينما نتكلم عن القدس، حينما نتكلم عن الأقصى، حينما نتكلم عن القضية الفلسطينية، لابد أن يكون معنا دائما فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. أهلا معك دكتور.
أهلا بكم.
سعداء بحضرتك. منور أستاذنا.
سعداء جدا.
سعداء بحضرتك.
كرمكم الله.
قلنا يا قدس ستظل في وجداننا، وبنقول يعني والله إنا قادمون، إنا راجعون، إنا عائدون. عايز أبدأ مع حضرتك: أنا عائد أقسمت أني عائد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبي وحبيبنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه
وسلم. أخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، الحقيقة فعلا كما قال أخي الحبيب الأستاذ ملهم، لماذا نتكلم في زحام القضايا الداخلية عن قضية القدس؟ وأنا أقول لكم: مصر قلبنا، مصر أمنا، والأقصى قلبنا.
يا سلام.
واليهود أعداؤنا، ولا تشغلنا أمنا عن قلبنا ولا قلبنا عن أمنا أبدا. ولا يمكن أن نشغل في الداخل عن عدونا، وبالتالي إذا حدثت لا قدر الله حادثة لأي واحد وأصيب في هذه الحادثة أخوه وأخته وزوجه وولده وأبوه وأمه كلف عربية، لا يمكن أن يقول أنا هذه الفترة فقط سأهتم بأبي أو فقط بأمي أو فقط زوجتي ولا أحد بعدها أو ولدي والطوفان من بعده. لا يمكن أبدا أن يحدث هذا.
نعم.
في منطق الأشياء، أنت إذا صليت الصبح لا يمكن أن تقول كفى لن أصلي الظهر. فإذا كان اهتمامنا بمصرنا الحبيبة القريبة العميقة في قلوبنا، فإن القدس هي القدس، القدس هي موطن الرسالات. نعم. والأنبياء. ولذلك أهدي في بداية حديثي هذه القصيدة، قصيدة أنا عائد، لشيخنا العلامة الدكتور القرضاوي. أنا عائد أقسمت أني عائد، أنا عائد أقسمت أني عائد، والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفة والكتاب الخالد، ويقودني الإيمان نعم القائد. أنا قد مللت الشعر يندب نكبتي، ورفضت أسمع غير شعر الثورة، فدعوا النحيب تدع النحيب فليس يرجع بلدتي إلا زئير النار يوم الغارة. لغة الدماء لغتي وليس سوى الدماء، أنا عن فنون القول أغلقت الفما وتركت للرشاش أن يتكلم ليحيل أوكار العدو جهنم. صنم المخاوف والهوى حطمته ورطيب عيشي عفته وسئمته، والحقد في صدر المغيظ كتمته حتى ينفس عنه ما صممته. يا ثالث الحرمين يا ثالث الحرمين يا أرض الفدا، آليت أجعل منك مقبرة العدا. ذقت الردى ذقت الردى إن لم أعد لك سيدا، ذقت الردى إن لم أعد لك سيدا، أنا لن أظل مدى الحياة مشردا، أنا لن أظل مدى الحياة مشردا. أنا لا أهاب الموت إن هو أقبل، أنا لا أهاب الموت إن هو أقبل، بل أستحث له خطايا مهرولة. فهو السبيل فهو السبيل لنصر شعب مبتلى، ووراءه الفردوس طابت منزلا، ووراءه الفردوس طابت منزلا. يا إخوتي هبوا ليوم الموعد، يا إخوتي هبوا ليوم الموعد، فضعوا يديكم في يدي، لا تذكروا للأمس يا لا تذكروا للأمس، نحن مع الغد، ولنا صلاح قدوة فلنقتدي. يا إخوتي يا إخوتي هبوا ليوم الموعد، هذه يدي، فضعوا يديكم في يدي، لا تذكروا للأمس، نحن مع الغد، ولنا صلاح قدوة فلنقتدي.
الله الله يا رب يا رب. نقول دكتور صلاح، يعني ما شاء الله ربنا يكرمك في البداية على هذه الكلمات التي هي من نظم شيخنا الحبيب العالم الجليل الدكتور يوسف القرضاوي، بارك الله في عمره وفي علمه يا رب العالمين. نبدأ مع التأصيل الشرعي لقضية القدس، ونقول القدس هي قضية المسلمين الأولى.
نعم، حقيقة احنا لابد المسلم لما يضع مسافات قريبة أو بعيدة لابد أن هذه المسافات كلها تكون وفقا لموازين الشرع، لأن موازين الهوى تجعل مسافات قريبة جدا مع ما يضر الإنسان. يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فإذا الإنسان الشيطان جواه وأطاع الشيطان صار في قعر جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تعملون. إذا أطاع الهوى وهو داخله، فإن الإنسان أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فإذا تجرد من الشيطان والهوى والعرف الفاسد، الشيطان والهوى الداخلي والعرف الفاسد الخارجي، وجرد عقله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، على طول يضع الأشياء في ميزانها الصحيح. أول بيت وضع في الأرض هو بيت الله الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثاني بيت مباشرة بني في هذه الأرض بصحيح البخاري حديث أصح الأحاديث هو بيت المقدس، بيت المسجد الأقصى. هذا المسجد الأقصى الذي شهد أكثر مكان بعد المسجد الحرام شهد مرور أو عيش الأنبياء أو مقابر أنبياء إلى الآن هو المسجد الأقصى. بل أستطيع أن أقول إن مقابر الأنبياء عند المسجد الأقصى والقدس وفلسطين أكثر مما توجد بمكة نفسها.
نعم.
أنا بتكلم على معيشة أنبياء ومقابر أنبياء.
نعم.
أراد الله تبارك وتعالى أن يزيل شبهة قادمة وأن يقول اليهود نحن عشنا فيها 400 سنة مسجد الأقصى وفلسطين هذه للقبائل العربية لم تكن أبدا لهؤلاء اليهود ولا لبني إسرائيل. لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي هذه المرحلة قالوا إننا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فإحنا لن ندخل. كانت اسمها كنعان أرض كنعان لقبيلة الكنعانيين واليبوسيين هذا التاريخ كله يقول هذا.
نعم.
فهي أصل مكان العرب وعاشها الأنبياء فأراد الله أن ينفي هذه الشبهة تماما فكان الإسراء والمعراج. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما التقيت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم. لماذا أراد الله أن يصلي من آخر منتهى الإسراء عند المسجد الأقصى؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليس باركنا هو وحده زي أكرم مثواه إذا كان سيكرم المكان الذي سيمضي عليه يوسف فما بال يوسف نفسه.
نعم.
فباركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الإسراء والصلاة بالأنبياء يعني أمرين.
نعم.
أن القيادة كلها صارت لأمة الإسلام. الأمر الثاني الله أن الله. قيادة أمة الإسلام لا تعني منع الأديان الأخرى أن توجد تحت قيادة أمة الإسلام.
جميل.
وتاريخيا عندما كان المسلمون هم الذين يحكمون لم يمنعوا اليهود أن يأتوا للزيارة باعتبار أماكن مقدسة فيها أماكن سيدنا موسى سيدنا سليمان سيدنا يعني سيدنا داود. لم يمنعوا النصارى أبدا سيدنا عمر بن الخطاب ضرب المثل الأعلى في عدم الصلاة في كنيسة القيامة حتى لا يأتي واحد متشدد ولا يقول صلى فيها عمر فنهدمها ونجعلها مسجدا. فتحت لكل الأديان. فإذا الصلاة في المسجد الأقصى لها رمزية. هذه الرمزية الواضحة استنتاجا واستنباطا من ناحية التأصيل الشرعي أن قيادة هذه المنطقة يجب أن تكون للمسجد للأمة الإسلامية.
نعم.
وأنها لا تمنع الأمم الأخرى أن تتعايش أو أن تزور هذه المنطقة. وأنا أتعجب عندما دخل الصليبيون في القرن الخامس الهجري بدفع من أوربان الثاني في أوروبا دخلوا الرواية الأكثر بتقول دفع بمليون إنسان من أوروبا والرواية الأقل بتقول دفع بتلتمائة ألف ويبدو أن ممكن يكون مليون لكن اللي وصلوا 300 ألف لأن في ناس ماتت في الطريق وفي ناس يعني احتلت مناطق قبل فلسطين وقعدت فيها لكن الحد الأدنى 300 ألف دخلوا إلى فلسطين وقتلوا 70 ألفا في يوم واحد.
نعم.
هذا القتل تاريخيا لم يكن للمسلمين فقط كان للمسلمين والنصارى. الصليبيون النصارى الذين أتوا من أوروبا قتلوا إخوانهم النصارى كما نهبوا مقدرات والذهب اللي كان موجود في أماكن عدة النحاسية والأماكن اللي هي مطلية بالذهب نهبوا تماما من الكنائس أيضا. لما عاد صلاح الدين وأراد أن يهرب كبار القساوسة قرر ارجعوا إلى كنائسكم وكونوا معي في مجلس الشورى وأعطاهم وضاعف لهم العطاء. نحن إذا أصحاب القيادة والقيادة التي لا تمنع الآخر. الآن لا يستطيع واحد سنه في 45 سنة يدخل المسجد الأقصى.
لا حول ولا قوة إلا
عليهم لعائن الله المتتابع إلى يوم
لا حول ولا قوة إلا
يمنعون النصارى أن يذهبوا إلى المسجد الأقصى. فهم وحدهم الآن يحتكرون المسجد الأقصى عامة ويحتكرون الباب اللي هو باب المغاربة عندما احتلوه بعد يعني يوم 9 يعني بعد النكسة بيومين اثنين. النكسة كانت يوم 5/6 يوم 9/6 كانوا بيحتلوا منطقة المسجد الأقصى وأخذوا باب المغاربة هو نفس الباب الذي دخل منه مفتي مصر للأسف الشديد علي جمعة دخل من هذا الباب في حماية صهيونية كاملة مع الدعاوى الكاذبة أنه لم يدخل في حماية الصهاينة وما إلى ذلك، والصور والواقع كله يؤكد غير ذلك. أقول نحن أمام يعني هذا المكان المقدس،
نعم،
الله قدسه، الله جمع فيه، يعني لم يجمع أنبياء الله في أي مكان في العالم حتى في المسجد الأقصى الحرام، وإنما جمعوا في المسجد الأقصى لأهمية هذا المكان في قيادته تحت إمرة هذه الأمة. يعني الأمة الحمد لله المسجد الحرام أسأل الله أن يصونه وأن يحفظه
يا رب
من كل سوء، لكن مشاعر الأمة نحو المسجد الأقصى
واقع مرير،
واقع مرير جدا.
وده اللي يخلينا أدخل للمحور الثاني، المأساة.
نعم.
واقع مرير، يعني قلما تجد متحدثا في وسائل الإعلام الوقت دكتور صلاح يتحدث عن قضية القدس، لم يتحدث أحد حتى كثير من المتحدثين، الكل منشغل بقضايا داخلية، وابتعدنا عن القضية الأساسية المحورية الأولى، ألا وهي قضية الأقصى وقضية فلسطين. لابد أن نتكلم عن المأساة، ولابد أن نتكلم عن الواقع المرير اللي بتحياه الأمة الآن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام،
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
دائما لها السر. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيز، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجه في التعامل دقه وعلم وطب صح. وجه القمر على البشره زي نقطه الندى على الورد. مع وجه القمر بشرتك هتكون فرقت ونعومت ولون ورق الورد.
لازاله الهالات السوداء تحت العين، ازاله التجاعيد من الوجه والرقبه واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابه ونضره ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. ازاله حب الشباب نهائيا وازاله اثاره، نعم انه وجه القمر ليجعل وجهك كالبت. ازاله الاثار الناتجه عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز ماده الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا بتصل علشان أشكر حضرتك على التركيبة كنت أحسها من حضرتك لتبييض البشرة. استخدمت منتجات كثيرة جدا ليها اسمها بصراحة وغالية جدا، بس وكانت بتظهر يعني بشوفها كثير إعلانات وكده، بس للأسف ما كانتش بتجيب نتيجة مجزية ترضيني.
عملي
الحمد لله تمام. أنا حسيت طبعا أول حاجة ابتديت ألاحظها إن الحبوب ابتدت يعني بتقل بصورة ملحوظة، بشرتي ابتدت ترتاح، اللون مكان البقع اللي قبلها ابتدى يختفي. اللي خلاني اتاكدت فعلا ان المنتج جيد ان لقيت بشرتي بقت بتبقى لون واحد، لا بل بالعكس كمان حسيت ان الحته اللي متجريه في بشرتي هي الافتح من اللي كانت ظاهره. هل ده المنتج دوت ينفع استخدمه على طول ككريم واقي ليا انا بقى، لان كده انا ما اقدرش استغنى عنه؟
تمام، لا ينفع استخدمه باستمرار، ما فيش اي مشاكل. كريم للبشره للعنايه بكل عيوب البشره او مشاكل البشره.
وجه القمر.
تطبيق الطب البديل في الحياه العمليه مش سهل، محتاج طبيب متخصص على مستوى عالمي. وجه القمر هو الخلاصة للطب البديل لمشاكل البشرة.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشرة كملمس الأطفال، فقط ب 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. للحصول على المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده. وجه القمر.
عايز تتجوز؟ ما تفكرش كتير، أسواق غزة قدمت لك عرض كبير ووفرت عليك التفكير. أسواق غزة هتفرش لك بيتك بالكامل، يعني غرفة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه والتلاجة اللي 12 قدم والغسالة الأوتوماتيك وبوتاجاز وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة. كل ده بكام؟ ب12000 بس. أيوة ب12000. هتفرش بيتك ومش بس كده، وكمان هدية مطبخ لكل عروسين. يعني أسواق غزة بتقول الجواز أسهل منه مفيش. ولو عايز تفرش بيتك بس من غير الأجهزة الكهربائية يبقى هتدفع 6999 بس. أيوة نوم ومعها السفرة والنيش وكمان الأنتريه ب6999 بس. ومنتجاتنا ترضي جميع الأذواق ومن أجود الخامات والماركات العالمية ولهواة التحف والقطع النادرة. أسواق غزة بتقدم بايوهات وكونسولات ومبلات مطعمة بالنحاس والرسومات اليدوية وبنص سعر السوق، يعني كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها عندنا. نقول تاني، غرفة نوم ومعها سفرة ونيش وأنتريه وبوتاجاز وتلاجة 12 قدم وغسالة أوتوماتيك وتلفزيون وسيستم دش كامل ومكنسة ومطبخ هدية للعرائس. كل ده ب12000 جنيه. ولو عايز النوم والسفرة والنيش والأنتريه يبقى هتدفع 6999 بس. فقط اتصل على 010-22-39-39-79 أو على 011-14-77-88-33 أو زور معرضنا في شارع السلام متفرع من شارع فيصل أمام كلية التربية الرياضية. أسواق غزة ما تفكرش كتير. أسواق غزة
حان الآن موعد صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله.
الله أكبر. لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بإذن الله
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا. نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، ونعود مجددا مع فضيلة الدكتور صلاح سلطان. دكتور صلاح، كنا بنتحدث ونقول الواقع المرير، نريد أن نتكلم ونقول بيت المقدس بيئن من الاحتلال الصهيوني والمسلمون نائبون أو غائبون عن الوعي تحت طلب المؤتمرات والمفاوضات، وكأن هذا هو الطريق الجديد لتحريرها. وصلت اتفاقات السلام المزعوم إلى طريق مسدود، مؤتمرات كثيرة، مفاوضات لم تحقق سلاما ولا أمنا ولا أرضا ولا حررت أرضا ولا أعادت الشعب الفلسطيني إلى أرضه ولا الوقف عاد إلى أهله.
الحقيقة فعلا إحنا الواقع في مرارة فوق ما نتصور. المرارة الأولى أن أعداءنا تعاهدوا وتعاقدوا، أوروبا وأمريكا، على وعد بلفور ثم هجرات إلى الأرض المقدسة بعد إنهاء الخلافة الإسلامية ورد سلطان عبد الحميد أن يعطي شبرا من هذه الأرض، لأنها أرض وقف لا يجوز لأحد أبدا أن يفرط في شبر منها. إنجلترا دربت الهجان على قتل الفلسطينيين عشان تساعد في تهجيرهم من الأرض وإحلال الصهاينة مكانهم. جاءت هجرات واسعة جدا، قامت ثورة عربية في أوائل الثلاثينات فأخمدها الإنجليز مع الحكام العرب بالحيل وبالمكر وبالدهاء، ثم دخلنا في صراع عربي صهيوني إسلامي في الصهيوني، كان آخرها للأسف الشديد الحرب، يعني اللي قالوا آخر الحروب في العاشر من رمضان سنة 6 أكتوبر سنة 73، ثم قالوا هذه آخر الحروب، ثم دخلنا في معاهدة السلام. معاهدة السلام تعني أننا وافقنا على أن هذا المحتل له حق في هذه الأرض. هذا هو أخطر ما يوجد في الموضوع كله، مع أن الفتاوى الشرعية صدرت من الأزهر الشريف، من مجمع البحوث الإسلامية، من المجامع الفقهية في كل مكان في العالم، قالوا بكفري وليس فقط بفسقي من يبيع شبرا لأرض فلسطين أو يعترف أن لهم حقا في هذه الأرض الفلسطينية. لم يقولوا بالفسق ولا بالفجور ولا بالإثم وما إلى ذلك، لكن طبعا مشايخ التسويغ اللي لسه موجودين الى الان يسوغون للحكام ما يفعلون، اصحاب اجتهاد تسويغي وليس اجتهادا شرعيا اصلاحيا، يغيرون الفتاوى الى درجه ان شيخنا رحمه الله شيخ طنطاوي رسالته بنو اسرائيل في القران الكريم للدكتوراه فيها ان من عاهد بني صهيون او باع او اشترى فهو كافر حلال الدم خارج من المله. بعد أن ولي الإفتاء أمن الدولة جماعة الكتاب اللي في السوق كله، وتعملت طبعة جديدة، طبعة الجديدة نزلت في الأسواق ما فيهاش هذا الكلام، بل فيها جواز المعاهدة مع الصهاينة، مع أن الرسالة أصلا كانت موجودة قبل قضية السلام وقبل ما تنشأ قضية السلام. وطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية العيال العفاريت دولت راحوا جايبين ورقة بوشين، وش منها جابوا صفحة كذا من الطبعة الأولى الصحيحة شيخ
الطلاب قبل إيه؟ أن يحذف.
ثم في ظهرها الوش الآخر اللي جاهز للمنصب الجديد، كان ده جائز ولا حرج فيه من ناحية شرعية. نحن أمام زيف. إذا الزيف الأول عندي هو زيف العلماء الذين تركوا هذه القضية. وأنا لي خطبة في دلمون في لبنان في آخر جمعة من رمضان من عامين، المسجد ده اللي كان بيخطب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار
عليه رحمه الله. نعم.
كنت أتكلم القدس ألم وأمل، قلت إن الألم الأول عند العلماء ثم الأمراء ثم عامة هذه الأمة. هل يعلم عموم هذه الأمة وبالضرورة أليس عند علماء الأمة علم بأن هؤلاء الصهاينة الذين يحكمون الآن، هذه أقوالهم في التلمود.
نعم.
التلمود الذي قالوا هو المفسر الوحيد للتوراة، وتفسير التلمود لا يملك أحد تغيير كلمة في التلمود حتى الله في مقدمته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ماذا يقولون؟ يقولون إن الله يلطم كل يوم ويلعن نفسه أنه شتت بني إسرائيل في الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقولون إن الله دخل في معركة مع النبي إسرائيل سيدنا يعقوب ونجى من الموت بأعجوبة. يقولون أنه لا شغل لله في الليل غير تعليمه التلمود للملائكة. يقولون إن آدم عاشر شيطانة اسمها ليليا عشرة زوجية 130 سنة، كان معه شيطانة مش السيدة حواء، وثلاثين يعني عشرة زوجية 130 سنة وقد أنجبت له الشياطين وأقزاما، وأما حواء فقد عاشرت شيطانا 130 سنة معاشرة زوجية وأنجبت للشيطان ذرية. يعني سيدنا آدم من البداية معاه شيطانة وهي زوجته معاه شيطان، تعالى الله أو تعالى يعني أو حاشا الرسل وزوجتهم أن يفعلوا هذا. يقولون عن ابنته سيدنا لوط لم يعد في الأرض رجال بعد هلاك قوم لوط نضجع معهم، فهي نسلي أبانا خمرا ثم نضجع معهم ففعلتها. يقول عن سيدنا عيسى عليه السلام يسوع الناصري ابن غير شرعي حملته أمه وهي حائض سفاحا من العسكري بالنذار، وهو كذاب ومجنون ومضلل وساحر ومشعوذ ووثني ومخبول، وأنه مات كبهيمة ودفن في كومة قمامة. في التلمود أن من ضرب إسرائيليا فكأنما ضرب العزة الإلهية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. في التلمود اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية لأن المرأة غير اليهودية بهيمة ولا تعاقد مع البهائم. هذا مش بس أي إنسان غير يهودي، في التلمود هو بهيمة خلقت في شكل إنسان لتصلح لخدمة الإنسان اليهودي. الإنسان الوحيد هو اليهودي، وبقية العالم بهائم خلقت على شكل بني أدمين لكي تصلح لخدمة اليهود. الكلام ده موجود في التلمود، وأتحدى إن حد يقول الكلام ده مش موجود فيه. في التلمود يحل اغتصاب الطفلة غير اليهودية متى بلغت من العمر 3 سنوات، فقد وهب الله اليهود حق السيطرة والتصرف بدماء جميع الشعوب وما ملكت. من رأى في التلمود أنه يجامع أمه في رؤية فسيؤتى الحكمة، ومن رأى أنه يجامع أخته فسيؤتى نور العقل. إذا وقع أحد الوثنيين أي واحد غير يهودي في حفرة فيلزمك أن تسدها بحجر. من يقتل مسيحيا أو أجنبيا أو وثنيا يكافأ بالخلود في الفردوس والجلوس هناك في السراي الرابعة، أما من قتل يهوديا فكأنما قتل العالم أجمع. من تعاليم الحاكمات لا يمكن نقضها ولا تغييرها حتى بأمر الله تبارك وتعالى. لبعض الفظائع اللي هي الخلفية العقلية عند الحاكمات اللي بيعلموا الصهاينة. الحاكم اللي جه هنا وقابل شيخ الأزهر ووضع يده في يد ودنة الأزهر الشريف، هذا الحاخام قبل أيام أن يأتي هنا كان يدعو إلى قتل العرب جميعا.
ما الدليل؟
هو أعلن الكلام ده موجود على اليوتيوب، أعلن أنه يجب قتل العرب جميعا. ومع ذلك استقبلناه هنا للأسف الشديد ودنة الأزهر الشريف. الحاخامات الموجودين علموا الأطفال أن يذهبوا إلى الصواريخ، أطفال صهاينة أن يذهبوا إلى الصواريخ التي تطلق على غزة في موقعة الفرقان ويوقعوا عليها توقعات إيمانية عقدية أن هذه الصواريخ تذهب لقتل الكفار الوثنيين المتخلفين الذين يمنعوننا أن نقيم هيكل داود.
ما
ده على مستوى الفكر الديني اللي هو بيحرك المشروع الصهيوني على أرض فلسطين. على مستوى التطبيق العملي، هؤلاء دخلوا إلى هذه الأرض التي كان يسمح فيها لكل الأديان فاحتكروها واحتلوها، وصار لهم 96% من أرض فلسطين، و4% أتحدى أبو مازن أن يخرج يمنة أو يسرى من غير استئذان الكيان الصهيوني. يعني حتى الموجود هو سيطرة ناقصة، لا يوجد مطار واحد لكل فلسطين، مطار مدني فضلا عن المطار العسكري. الأرض التي هي المسجد الأقصى نفسه تحته 39 نفق إلى 90 مترا تحت المسجد الأقصى نفسه، حتى إذا قامت هزة أرضية أو يمكن أن تفتح القنبلة يعني مكتومة الصوت فيها أي نفق من هذه الأنفاق فينهدم المسجد الأقصى، يقال هو زلزال أتى ووقع المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى ومنطقة القدس هناك 200,000 اسم للشوارع،
أيوه،
للطرق، للمناطق، للمعالم السياحية. 200,000 اسم عربي أصيل تم تغييرها تماما إلى أسماء عبرية صهيونية في إطار التهويد. 200,000 اسم عربي. فطمس كامل الهوية. المقابر يا ناس، مقبرة مأمن الله أول شيء عملوه إن بعد الاحتلال اللي حصل في 67 أنهم راحوا ورموا القمامة في هذا المكان وخلوا المجاري تصب في مكان اللي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه 70,000 اللي قتلوا فيه من العلماء والدعاة والمجاهدين في أرض فلسطين على يد في مقاومة الصليبيين مدفونين في مقبرة مأمن الله. سلطوا عليها المجاري لكي تدخل إلى هذه، والآن جرفوا منطقة كبيرة من هذه المقبرة وعملوا عليها مكان اسمه التسامح الديني، مركز التسامح الديني اليهودي على مقبرة مأمن الله، على الأنقاض نفسها، على الأنقاض
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اليهود أقاموا كنسا وآخرهم يعني كنيسة الخراب اللي تم الإعلان عنه، وأنا كتبت مقال كنيسة الخراب مفارقات بين كنيسة الخراب أو خراب الديار، قلت هذه مقدمات خراب ودياري بإذن الله تعالى. الكنس هذه بتقام كنس صهيونية حول القبة بحيث تختفي يختفي شكل القبة، الناس تألف الكنس ولا تألف القبة، حتى إذا تم إنهاء المسجد الأقصى يتم عمل هيكل داود في مكانه.
نعم.
أنا سنة 92 في رومانيا كان عندي مؤتمر في مدينة ياش، مدينة مشوارة في غرب رومانيا، ورأيت فيلما تسجيليا عن هيكل سليمان المزعوم. هذا الهيكل اللمبات نفسها موجودة، خلاص موجودة ببوكسات وصوروها. العباءات اللي هيلبسها الحاخامات كانت نسجت خلاص، جابوا الآلات النسيج للعباءات المخصوصة اللي هيلبسها الحاخامات. كل حاجة، الفرش اللي هتفرش، كل شيء جاهز متكرتب. وعملوا مجسم شكل على 400 يعني متر لأي صهيوني يأتي أو أي يهودي يأتي من أي مكان في العالم، بل يأتي أي سائح ليرى شكل مجسم للهيكل الذي سوف يأتي، وتجمع مليارات من أجل بناء هذا الهيكل. نشأت حركة أمناء الهيكل اللي هو هيبنى عن ميزانيته السنوية 5 مليار دولار سنوية، وإحنا أسسنا بفضل الله عز وجل حركة أمناء الأقصى. اللي عايز يشترك على صفحتنا على النت يكتب كده على النت حركة أمناء الأقصى، هيجد هذه الصفحة فيها تكاليف شرعية، تكاليف بحفظ نصوص عن بني إسرائيل وصور بعينها وتفاسير وأحاديث صحيحة عن المسجد الأقصى، الأربع غزوات اللي هم الغزوة بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، غزوة خيبر. يدرس بعض الأشياء عن تاريخ اليهود القديم والمعاصر، يدرس أشياء عن التلمود، عن بروتوكولات حكماء الصهيون، بحيث نبدأ بإقرأ يعني ثقافة العقل، إعادة الوعي للأمة. مع القراءة عندنا واجبات سمناها مناسك، فقلنا معارف، مناسك، معارك، عندنا دول الثلاث اهداف بس ما عندناش حاجه تانية غيرهم. معارف للعقل، مناسك للقلب لان الله لا ينصر الا المؤمنين، وبعدين استعداد للمعارك بان احنا نبدا نتريض وناكل اكل صحي ونبقى نكشف بشكل دوري ويبقى عندنا يعني حضور لقضيه المسجد الاقصى، ان احنا فعلا امناء الاقصى، احنا انصار الاقصى، احنا هنحرر الاقصى باذن الله تعالى. المعارك هنخليها شويه حتى تتاسس يعني دولنا الاسلاميه والثورات والربيع العربي، سنتقدم بشكل رسمي الى هذه الانظمه كامن استراتيجي لهذه الدول من الناحيه العربيه، كامن قومي عربي اسلامي انساني، بان يجب الدوله هي تتبنى تدريب شباب هذه الامه. وانا اتحدى ان يوجد واحد في مصر ولد او بنت بلغ سن 15 سنه لم يتدرب على السلاح بكل انواعه التي يقاتل بها الفلسطينيين وكل من يمنعهم من احتلال هذه الارض. انا اتحدى، مش بقول الناس الكبار ولا غيره، 15 سنه كل واحد هناك في فلسطين مدرب تدريبا كاملا.
فلسطين نعم،
فلسطين المحتله، يعني انا بتكلم عن الارض المحتله التي الجزء اللي
نعم.
يعني احتله الصهاينه، يقوم بتدريبات عاليه جدا لابنائهم. فعار على الامه الاسلاميه ان يتخرج واحد ويشيب ويهرم وطول عمره كل حكايته انه بيصلي وبيصوم وبيزكي، كتب عليكم الصيام زيها بالضبط، وفي نفس الصوره وبعدها بايات كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
ولكن لابد من تهيئه النفوس والتربيه بدايه.
ما احنا قلنا البدايه
الاعداد، نعم
الاعداد بالفكر، وبعدين بالمناسك الايمانيه، وبعدين بالمعارك الميدانيه. يعني هذه تاتي وراء بعضها البعض.
جميل.
فاحنا مش مستعجلين، لكن هم الذين
سيستعجلون بإذن الله.
هم الذين سيستعجلون، يعني الصهاينه هم الذين سيستعجلون. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل معهم معاهده وهم اللي استعجلوا اخراجهم من الارض. والدراسه اللي عملتها يعني في هذا الموضوع في دراسه بعنوان سوره الحشر منهجيات في الاصلاح والتحرير، انا عندي الكتب اللي كتبتها كلها، سوره الكهف منهجيات في الاصلاح والتغيير، سوره الفجر منهجيات في الاصلاح والتغيير، سوره الصف منهجيات في الاصلاح والتغيير، سوره الحج منهجيات في الاصلاح والتغيير. لما جيت عند سوره الحشر بشكل خاص كتبتها سوره الحشر منهجيات في الاصلاح والتحرير، وقدم لها يعني في هذا الوقت كان انا خلصت وانا في الطياره اخر شيء في الـ في الـ في, الـ في الكتاب، وانا رايح على سوريا فقابلت اخي الكريم ابي الوليد خالد مشعل فاعطيته الكتاب هديه وقدمت الهداء له، فرد عليك مشكورا بهديه جميله وانه قدم لهذا الكتاب. فهو هذا الكتاب قدم له اخي الاستاذ خالد مشعل، كان هذا الكتاب للاسف لم يطبع الى الان، فلكن ان شاء الله في طريقي الى الطباعه. في هذا الكتاب عامل دراسه حول المنهج القراني والنبوي في مواجهه هؤلاء الصهاينه، في مواجهه اليهود تاريخيا، مواجهه الصهاينه في الواقع المعاصر.
جميل.
نعم.
عايزين ننتقل دكتور صلاح لمساله، تكلمنا عن الواقع ويعني عايزين نتكلم عن اثر معاهدات السلام في حجب دور الامه عن قضيه الاقصى.
المؤسف ان معاهدات السلام جعلت الانظمه وهي القوه الضاربه على مستوى الحكام وعلى مستوى الجيوش العربيه، اتفاقيه الدفاع المشترك شلنا منها قضيه الدفاع عن اخواننا في فلسطين، بقى يضرب امامنا اخواننا في فلسطين، وكان في تحالف من دول عديده يعني مجاوره للكيان للارض الفلسطينيه، للاسف تحالفت بشكل واضح تماما، بل انا اعتقد ان قرار الحرب تم بدفع من حسن مبارك عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، وعمر سليمان عليه لعائن الله المتتابع الى يوم القيامه، لان هذا من ألعن خلق الله الذين مكنوا للصهاينه في هذه الارض، وتجب محاكمه حسن مبارك لهذه القضيه وعمر سليمان بشكل خاص لهذه القضيه، فهم قتل حقيقيون لشعبنا في فلسطين. فانا اقول ان النظام الاردني فعل الشيء نفسه، كان بيدرب 3000 واحد بقياده عباس، ونظام المصري بيدرب 8000 واحد بقياده الخائن العميل الكاذب الحرامي دحلان، وفي دول خليجيه هتغطي النفقات كانت الخطه ضرب غزه المقرات الامنيه وانهاء الوزراء وقتل الوزراء او اسرهم، وتعامل عربيات كل عربيه هتبقى معموله بحديد كده كان عربيه مساجين، هياخدوا اسماعيل هنيه في عربيه ويلفوا بتل ابيب، ياخدوا الزهار، ياخدوا فلان، لكن الله سبحانه وتعالى يعني قضى لبعضهم بالشهاده زي اخونا سعيد صيام وزير الداخليه، وبقي البعض غيظا لهؤلاء الاعداء بفضل الله تبارك وتعالى. كانت الخطة أن يدخل الصهاينة على غزة ضرب شديد جدا يدمر البنية الأساسية، مدارس، جامعات، مستشفيات، كل الأماكن، الكهرباء إلى آخره. بعد أن خلصت هذه المسألة يدخل دحلان بقيادة مصرية أو بمساعدة لوجستية مصرية وإلى أرض فلسطين إلى غزة، ويدخل من ناحية الأردن دحلان بثلاثة آلاف واحد ويحكموا المنطقة كلها، لتعود المنطقة كلها إلى الاستسلام والقبول بالمبادرة العربية اللي هي مستوى أسوأ من مستوى معاهدة السلام كان بديفيد مع مصر، معاهدة أوسلو مع السلطة الفلسطينية، معاهدة وادي عربة مع الأردن. فكان مراد إن مش بقى تبقى وادي عربة وديفيد كان بديفيد وأوسلو، كان المنطقة العربية كلها بهذه الحرب تهيئ لحالة استسلام كامل ومنع من يفكر في أي مقاومة لهؤلاء الصهاينة. لكن شاء الله سبحانه وتعالى جاءوا على عجل لتمحى غزة، فكان ال 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 يعني الوقوف لهم بذات السقوط لهم بذات المعركة.
ولكن دكتور صلاح دعني أقول لحضرتك، ممكن ده هذا الكلام يقال الآن، كلام حضرتك كلام واقعي ومأساة إحنا بنعيشها وواقع، ولكن الخلافات المستمرة بين حماس وفتح، ممكن يقول إحنا، حد يقول إحنا مش متعاطفين مع القضية الفلسطينية بسبب الخلافات الموجودة بين فتح وحماس، هم نفسهم مش متفقين مع بعض، مش متحدين على رأي واحد، فكيف نتعاطف معهم وهم في نفس الوقت مختلفون؟
هذا سؤال ممتاز جدا.
نعم،
لو أن القضية أرض فلسطين هي ملك للصهاينة للفلسطينيين عفوا وحدهم، نقول الكلام ده ممكن يكون صحيح. هذه الأرض وقف للأمة العربية والإسلامية كلها، فلو أن حماس نفسها عاهدت وبايعت لا قدر الله أن يأتي هذا اليوم ونحن أحياء، أقول لو أن حماس نفسها مشت مع فتح في عدم المقاومة تبقى المقاومة فريضة شرعية وضرورة واقعية، وسنحمل هذا الأمر وسوف نقاوم حتى آخر رمق في حياتنا.
تمام،
دي رقم واحد.
نعم،
هي قضية شرعية، قضية عربية، قضية إنسانية، يعني لا يمكن التخلي عن هذه القضية على الإطلاق. الأمر الثاني،
قبل الأمر الثاني،
أن فتح وحماس الذين فخخوا هذا الصراع بين فتح وحماس هم أمريكا رقم واحد مع إسرائيل، هم حلف واحد، ثم دول عربية ومنها مصر للأسف الشديد في نظامها السابق.
إيه الدول العربية؟
الدول العربية تحديدا هي مصر والأردن وبعض دول الخليج، دخلت في يعني عملية تفخيخ هذا الصراع بين حماس وحماس وفتح. رقم ثلاثة، أنا الحقيقة يعني لا أحب العقل الإنسان الراشد أن يسوي بين الخائن والمقاوم. فتح ليس كلهم خونة، لكن الحكام منهم خونة قطعا، والأدلة العملية على هذا بالنسبة لعباس ودحلان وسلام فياض وما إلى ذلك كثيرة جدا. هؤلاء تحت قدم الصهاينة في كل صغيرة وكبيرة، وما لم يستطع الصهاينة أن يصل إليه في منطقة رام الله وفي الخليل وغيرها قام بها سلام فياض ودحلان وعباس، إخوة لم يستطع الكيان الصهيوني ست سنوات أن يصل إليه. عباس راح وله فيديو مسجل بيقول له ماذا؟ قال له اذبح، مش اذبح الصهاينة، اذبح أي مقاوم فلسطيني. يعني الناس دخلوا عليهم في البيت، نزلوا في يعني دور أرض تحت الأرض، جابوا مجاري ودخلوا المجاري إلى هذه الأرض وقتلوا إخواننا المقاومين بهذه الطريقة الخسيسة جدا التي لم يستطع الصهاينة أن يفعلوها.
إذن
فأنا أقول هذا خائن. ولذلك أنا الحقيقة خلينا أقول أكون صريح معك، أنا لا أستطيع أن أتصور أن مشروع المصالحة الذي تقوم به مصر الآن أنه سينفع، لأنك تقوم بين مصالحة بين خائن ومقاوم، تقوم بين إنسان عميل وإنسان وطني، هذه مصالحة بين المتناقضين، فهي تحمل في طياتها عناصر التفخيخ.
طب لماذا اجتمعوا وتعانقوا جميعا وقالوا يلا نبدأ صفحة جديدة؟ لماذا؟
الحقيقة يعني المسألة هي ضغط شعبي هنا وهناك، فكل واحد منهم يريد أن يرضي شعبه في إطار الربيع العربي، لكن الحقيقة المرة أن الجميع يجب أن يعلم إذا أنت بتصالح على مشروع مقاوم، إذا وهم لا يمكن. عباس قال أنا لا في حياتي أطلقت طلقة ولا أطلق طلقة في حياتي، بل هو الذي يخمد الطلقات ويقبض على المقاومين ويضعهم في السجون ويعذبون أشد مما يعذبون في الكيان الصهيوني. وهو يخضع لتعليمات دايتون ثم يعني خلفه بعد ذلك 100%. فأنت مع من تتصالح؟ مع خائن؟ هذا خائن كبير جدا في عالم الأمة وفي القضية الفلسطينية. فأنا لست حتى في هذا الأمر لا مع أخي أبي الوليد ولا مع أخواننا في يعني اللي بينادوا أو يعني بيوافقوا على المصالحة في غزة، ولست مع الحكومة المصرية في الدعوة لهذه المصالحة حتى لو أعلنها أخونا الدكتور محمد مرسى.
إذن لابد أن نقول أعيرون مدافعكم لا مدامعكم.
جزاك الله خيرا، هذه الحقيقة. نعم. شاعر الفلسطيني عبد الغني التميمي رئيس رابطة علماء فلسطين في الخارج، وهو من خيرة العلماء في علم الحديث، من أقوى الشعراء، من المقاومين النبلاء، له من الأبناء شهداء، كتب هذه القصيدة التي تحمل أمرين: المأساة والواجب العملي في الوقت نفسه. يقول الدكتور عبد الغني التميمي: أعيرون مدافعكم ليوم لا مدامعكم، أعيرون وظلوا في مواقعكم، بل الإسلام ما زالت مواجعنا مواجعكم، مصارعنا مصارعكم، إذا ما أغرق الطوفان شارعنا سيغرقكم، سيغرق منه شارعكم، يشق صراخنا الآفاق من وجع، فأين ترى مسامعكم؟ ألسنا إخوة في الدين قد كنا وما زلنا، فهل هنتم وهل هن؟ أنصرخ نحن من ألم ويصرخ بعضكم دعنا؟ أيعجبكم إذا ضعنا؟ أيسعدكم إذا جعنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ وما معنى بأن قلوبكم معنا؟ إذا نسب بكم والله لنا نسب بكم والله فوق حدود هذه الأرض يرفعنا، وإن لنا بكم رحما أنقطعها وتقطعنا. معاذ الله، معاذ الله، إن خلائق الإسلام تمنعنا، تمنعكم وتمنعنا. ألسنا يا بني الإسلام إخوتكم؟ أليس مظلة التوحيد تجمعنا؟ أعيرون مدافعكم، رأيت الدمع لا يشفي لنا صدرا ولا يبري لنا جرحا، أعيرون رصاصا يخرق الأجسام، لا نحتاج لا رزا ولا قمحا، تعيش خيامنا الأيام لا تقتات إلا الخبز والملح، فليس الجوع يرهبنا، ألا مرحى له مرحى، بكف من عتيق التمر ندفعه ونكبح شره كبحا، أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم، نمقت ذلك النصح، أعيرونا وكفوا عن بغيض النصح بالتسليم، نمقت ذلك النصح، أعيرونا ولو شبرا، أعيرونا ولو شبرا نمر عليه للأقصى، أتنتظرون أن يمحى وجود الأقصى وأن نمحى؟ أعيرونا، أعيرونا وخلوا الشجبة واستحيوا سئمنا الشجبة والردحة. أخي في الله أخبرني متى تغضب، أخي في الله أخبرني متى تغضب، إذا انتهكت محارمنا، إذا نتفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب، إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت متاجدنا وظل المسجد الأقصى وظلت قدسنا تغضب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب. عدوي أو عدوك يهتك الأعراض يعبث في دمي لعبا وأنت تراقب الملعب، إذا لله للإسلام إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب فأخبرني متى تغضب. رأيت هناك أهوالا، رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، عجائز شيعت للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب فأخبرني متى تغضب. وتجلس كالدمى الخرساء، بطنك يملأ المكتب، تبيت تقدس الأرقام كالأصنام فوق ملقها تنكب. رأيت الموت فوق رؤوسنا ينصب ولم تغضب فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. إذا لم يحي فيك الصقر ما نلقى فلا تتعب، فلست لنا ولا منا ولست لعالم الإنسان منسوبا، فعش أرنب ومتأرنب. ألم يحزنك ما تلقاه أمتنا من الذل؟ ألم يخجلك ما تجنيه من مستنقع الحل وما تلقاه في دوامة الإرهاب والقتل؟ ألم يغضبك هذا الواقع المعجون بالهول وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ وتغضب عند نقص الملح في الأكل؟ ألم تنظر إلى الأحجار في كفي تنتفض؟ ألم تنظر إلى الأركان في الأقصى بفأس القهر تنتقض؟ ألست تتابع الأخبار؟ أحي أنت؟ أحي أنت أم يشتد في أعقاقك أعماقك المرض؟ أتخشى أن يقال يشجع الإرهاب أو يشكو ويعترض؟ ومن نخشى؟ هو الله، هو الله الذي يخشى، هو الله الذي يحيي، هو الله الذي يحمي، وما ترمي إذا ترمي هو الله الذي يرمي. وأهل الأرض كل الأرض لا والله ما ضروا ولا نفعوا ولا رفعوا ولا خفضوا، فما لاقيته في الله لا تحفل إذا سخطوا له ورضوا. ألم تنظر إلى الأطفال في الأقصى عمالقة قد انتفضوا، تقول أرى على مضض وماذا ينفع المضض؟ أتنهض طفلة العامين غاضبة وصناع القرار اليوم لا غضبوا ولا نهضوا؟ ألم يهزك منظر طفلة ملأت مواضع جسمها الحفر ولا أبكاك ذاك الطفل في هلع بظهر أبيه استتر؟ فما رحم استغاثته ولا اترث ولا شعر، فخر لوجهه ميتا وخر أبوه يحتضر. متى يستل هذا الجبن من جنبيك والخور؟ متى التوحيد في جنبيك ينتصر؟ أتبقى دائما من أجل لقمة عيشك المغموس بالإذلال تعتذر؟ متى هذه الأحداث تعتبر؟ وقالوا الحرب كارثة تريد الحرب أعدادا وأسلحة وقوادا وأجنادا وتأييد القوى العظمى، فتلك الحرب أنتم تحسبون الحرب أحجارا وأولادا. نقول لهم وما أعددتم للحرب من زمن، وما أعددتم للحرب من زمن، ألحانا وطبالا وعوادا، سجونا تأكل الأوطان في نهم، جماعات وأفرادا، حدودا تحرس المحتلة توقد بيننا الأحقاد إيقادا. وما أعددتم للحرب من زمن، أما تدعونه فنا؟ أفواجا من اللاهين ممن غربوا عنا، أفواجا من اللاهين ممن غربوا عنا، أسلحة ولا إذنا، بيانات مكررة بلا معنى، كأن الخمسة والخمسين لا تكفي لنصر بعدها قرنا، كأن الخمسة والخمسين بقت 65 لا تكفي لنصبر بعدها قرنا. أخي في الله تكفي هذه الكرب، رأيت براءة الأطفال كيف يهزها الغضب، وربات الخضور رأيتها بالدم تختضب، رأيت سواري الأقصى كالأطفال تنسحب، وتهتك حولك الأعراض في صلف، وتجلس أنت ترتقب، ويزحف نحوك الطاعون والجرم. أما يكفيك من يخزيك هذا اللهو واللعب؟ أما يكفيك بل يخزيك هذا اللهو واللعب؟ وقالوا كلنا عرب سلام أيها العرب. شعارات مفرغة فأين دعاتها الذهب؟ وأين سيوفها الخشب؟ شعارات قد اتجروا بها دهرا أما تعبوا؟ وكم رقصت حناجرهم فما أغنت حناجرهم ولا الخطب؟ فلا تأبه بما خطبوا ولا تأبه بما شجبوا. متى أيها الجندي تطلق نارك الحمما؟ متى أيها الجندي تروي للصدور ضما؟ متى نلقاك في الأقصى لدين الله منتقما؟ متى أيها الإعلام من غضب تبث دما؟ عقول الجيل قد سقمت فلم تترك لنا قيما ولا همما. أتبقى هذه الأبواق يحسد سمها دسمة؟ دعونا من شعارات مصهينة وأحجار من الشطرنج تمليها لنا ودمى تترجمها حروف هو أننا قمما. أخي في الله قد فتكت بنا علل، ولكن صرخة التكبير تشفي هذه العلل، فأصغ لها تجلجل في نواحي الأرض ما تركت بها سهلا ولا جبلا. تجوز حدودنا عجلة وتعبر عنوة دولة، تقض مضاجع الغافلين، تقض مضاجع الغافين، تحرق أعين الجهل، فلا نامت عيون الجبن والدخلاء والعملة. وقالوا الموت يخطفكم وما عرفوا بأن الموت أمنية بها مولود احتفلا. وقالوا الموت يخطفكم وما عرفوا بأن الموت أمنية بها مولود احتفلا، وأن الموت شرف، وأن الموت في شرف نطير له إذا نزل، ونتبعه دموع الشوق إن رحل. فقل للخائف الرعديد إن الجبن لن يمدد له أجلا، فقل للخائف الرعديد إن الجبن لن يمدد له أجلا. وضرنا نحن أهل الموت ما عرفت لنا الأيام من أخطاره وجلا. هلا بالموت، هلا بالموت للإسلام في الأقصى، وألف هلا.
يا سلام. الله 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 الله، رائع. الواجبات يا دكتور صلاح؟
الواجبات الحقيقة احنا إن الرائد لا يكذب أهله، وأنا أتكلم عن الحركات الإسلامية كلها. نحن لم نعطي القضية إلى اليوم حقها. أنا أعتقد أن خارج المنطقة الفلسطينية، داخل الأرض الفلسطينية، لم تعطي الحركات الإسلامية جميعا القضية الإسلامية حقها
إلى هذا الحد.
إلى هذا الحد.
اللقاءات والخطب والدروس والمحاضرات والمؤتمرات
لا تكفي. وهناك جماعات أخرجت القضية أصلا من أولوياتها ولم تطرحها يوما ما، لا في خطبها ولا في دروسها ولا في تدريسها. نعتذر إلى الله من هذا كله، لكن هناك بشرى. عندما التقينا بقيادات إسلامية لكل التيارات الإسلامية في محاولة لإحياء هذه القضية، حتى الأزهر الشريف، فوجئنا أن شيخ الأزهر نفسه، مع أنني عندي اعتراضات على أشياء كثيرة مما فعلها أو سكت عنها، لكن مؤسسة الأزهر أخرجت بيانا يوم 25/11/2011، لكان هذا اليوم هو اليوم الذي سيهدم فيه جسر المغاربة. وأسسنا الحركة الشعبية لمقاومة تهويد القدس برئاسة العلامة الدكتور محمد عمارة، وبعضوية عدد كبير من كل التيارات الإسلامية، وسعيدنا أن المتحدث الرسمي أو الإعلامي لها. فذهبنا إلى الأزهر أول قبلة، قلت أيها الإمام، أول حديث مع الشيخ وأول لقاء معه، قلنا جئنا إلى الإمام ليكون في الأمام، فإما أن تسبقنا وتتقدمنا أو نسبقك، ماذا تختار فضيلة الإمام؟ بقية الحوار أحتفظ به، لكن في النهاية صدر بيان. هذا البيان كان يقول، ولأول مرة منذ سنوات طويلة منذ المعاهدات الاستسلامية، إن الأقصى خط أحمر بالنسبة للأزهر. وقال الشيخ صلاح إمام أو خطيب المسجد عندما كان لنا صلاح نصار على المنبر بكلمة شيخ الأزهر، قال إن الأزهر كله فداء للمسجد الأقصى. إذن الآن في الربيع العربي تعود القضية في بؤرة الاهتمام. ذهبت إلى المغرب فوجدت محامي علماني لا يؤمن بأن للإسلام يعني حق في أن يحكم ولا إيش، لكنه تكلم في القضية الفلسطينية كلاما لم يستطع أحد منا أن يقول مثله.
ما شاء الله.
هذه القضية اجتمع عليها كل إنسان حر، إسلامي علماني
كل الطيارات،
ليبرالي مسيحي شيوعي، هذه القضية جامعة. فالمطلوب الآن إعادة إحياء القضية.
نحن
وأنا أريد أن أسأل كل القنوات الفضائية، أين خريطة القدس في برامجكم؟ كل القنوات إسلامية وعلمانية أرضية وغير أرضية، أين خريطة، أين مكان القدس في خريطة البرامج عندكم؟
أبشر حضرتك بأن معنا دائما كل يوم سبت في قناة الرحمة برنامج خاص بالقضية الفلسطينية.
أنا أشكرك
كل يوم سبت
على هذا.
كل يوم سبت.
هذا جيد
بفضل الله رب العالمين.
مناهج التعليم هذه نافذة مهمة جدا. عندنا طريقتين. يا إما نضغط على وزارات التعليم، وهذا اتجاه، واتجاه آخر إن ننزل للمدارس، وإحنا باسم رابطة علماء أهل السنة والاتحاد العالمي العلماء المسلمين لجنة القدس وفلسطين، وأشرف يعني أنني أحمل هم ملف هذا الملف من الاتحاد العالمي العلماء المسلمين، حتى لما لقينا فخامة الرئيس محمد مرسي وتكلم أستاذنا العلامة دكتور القرضاوي والدكتور خالد المذكور والدكتور عبد اللطيف محمود والدكتور محمد مختار المهدي والدكتور عطية فياض والشيخ نصر فتواصل، كانت قضيتي الوحيدة التي طرحتها على فضيلة الدكتور مرسي هي إعادة القضية الفلسطينية وتحرير القدس وفلسطين إلى يعني المحك الحقيقي وإلى الاهتمام الصحيح بالنسبة لمصر كمسؤولة رقم واحد عن هذه القضية. فأنا أقول الآن نحن عندنا برامج نزلنا بها المدارس، عندنا برامج للعلماء، عندنا رابطة علماء، عندنا دورات المعارف المقدسية بنعملها في عدد من الدول عشان نؤسس ناس، وإحنا عندنا طريقتين، بندي ناس يعرفوا المعلومة وناس بنربيهم يبقوا هم مدربين يعملوا تدريب.
نحن معكم كقناة وجريدة معكم بإذن الله، قناة الرحمة وجريدة الرحمة مع القضية الفلسطينية، وأقول دايما القدس يا قدس ستظل في وجداننا. الوقت يمر بنا سريعا وعايز أختم بالقدس، أين حبيبها؟
القدس أين حبيبها؟ يا قدس إن قلت، يا قدس إن قلت بعض حقيقة قطع اللسان، القدس تعرف من هم أحبابها، أحبابها أحفاد عزة خالد وأبي عبيدة، أحبابها من قد أباد الخوف عنده، أحبابها من قد حمل السلاح يريد ربه. في نهاية هذه القصيدة للشاعر محمود عمر السوري يقول: ولكني عرفت الدرب يا وطني، كتاب الله والسيف، كتاب الله والسيف، به سنحرر الأقصى، به سنحرر الأقصى.
الدعاء في النهاية:
اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث للأسرى والأقصى والقدس وفلسطين. اللهم يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهدر بني صهيون ومن عاونهم أجمعين، ومكن يا ربنا للإسلام وللعروبة من أن تحرر أرض القدس وفلسطين.
آمين.
اللهم لا تميتنا حتى تشفي صدورنا.
آمين.
في بني الصهيون وعملائهم ومساعديهم أجمعين. اللهم يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما تريد، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من أهلكت عادا وثمود وفرعون وقوم لوط، نسألك يا ربنا أن تهلك بني الصهيون أجمعين.
آمين.
وأن توفقنا برحمتك أن نكون سببا في تحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين.
آمين.
اللهم هيئ حكام المسلمين وعلماء المسلمين وعموم المسلمين والمسلمين والمسيحيين وكل إنسان حر أبي كريم أن يكون جزءا أو أن يكون سببا في تحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين. اللهم يا ربنا يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.
آمين.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أن تذل بني صهيون وأن تعلي أمة الإسلام والمسلمين وأن تجعلنا برحمتك هداة المهديين. اللهم اغفر لحينا وميتنا.
آمين.
وشاهدنا وغائبنا.
آمين.
وذكرنا وأنثانا.
آمين.
وأولنا وآخرنا.
آمين.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى.
آمين.
والعفاف والغنى.
آمين.
نسألك اللهم يا ربنا ورب كل شيء ومليكة أن تصنعنا على عيني.
آمين.
حتى نكون أهلا لتحرير الأسرى والأقصى والقدس وفلسطين.
آمين.
وأن نرد اللاجئين الفلسطينيين في الأرض أجمعين إلى أهلهم وديارهم أعزاء كراما مجاهدين مرابطين. اللهم يا ربنا اربط على قلوب إخواننا المقدسيين.
آمين.
وزيدهم نورا وبركة أجمعين.
آمين.
اللهم يا ربنا نسألك أن تنهي الحصار على أيدي الدكتور محمد المرسي
يا رب.
وعلى يد المصريين الشرفاء أجمعين.
آمين.
اللهم إنا نسألك أن ينتهي الحصار على إخواننا في غزة هاشم لنزيل هذا العار عن أمة الإسلام والمسلمين برحمتك أرحم الراحمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد
صلى الله
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. لن يرحم التاريخ يوما من يفرق أو يخون. لن يرحم التاريخ يوما من يفرق أو يخون. مشاهدينا الكرام، يعني دي كانت حلقة وبداية حلقات إن شاء رب العالمين مع فضيلة الدكتور صلاح سلطان. يا قدس ستظل في وجداننا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صلاح، تنورتنا وأسعدتنا. ربنا يبارك فيك، ربنا يكرمك دكتور صلاح. مشاهدينا الكرام، انتظرونا في حلقة الغد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.